بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين، ويجعلنا من المقبولين، وأن يمن علينا بالعتق من النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، إن بلوغ رمضان نعمة عظيمة من الله عز وجل، يصطفي إليها من يشاء من خلقه. وقد كان السلف رحمهم الله يرون بلوغ رمضان نعمة عظيمة، فعن المعلى بن الفضل رحمه الله أنه قال: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وعن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. أيها الأفاضل، إن من سنة الله تعالى أن تتعاقب الأيام والشهور والأعوام، واستقبال رمضان معناه مضي الأعوام وانقضاء الأعمار ودنو الآجال. فالأيام مراحل، والناس عليها سائرون، وابن آدم إنما هو أيام، فكل يوم يمضي فقد مضى بعضه، قد جد به السير ونودي عليه بالرحيل، فيوشك أن يحط ركابه بين الموتى. وكل الناس في الدنيا يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقد قال ربنا عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. والناس بقاؤهم في الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يتسابقون في الأعمال الصالحة، فإذا ماتوا ارتهنوا بما قدموا. ورمضان نفحة من رفحات ربنا عز وجل، ونعمة من نعم خالقنا، قد أحاطه الله بكل أسباب الخير، ففتح فيه أبواب الرحمة وأبواب السماء وأبواب الجنة وأبواب المغفرة، وغلق فيه أبواب النار والجحيم، ومنع عنه الشرور، فصفض فيه الشياطين ومردة الجن، وهيأ النفوس للخير. ولذلك نادى المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. حتى إنه من كثرة خيره دعا جبريل عليه الصلاة والسلام بقوله: بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له. أي أن الذي يدرك رمضان ولم يتعرض لأسباب المغفرة فيغفر له، هذا دعا جبريل أن يبعده الله عز وجل من رحمته ومغفرته. وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يؤمن على هذا الدعاء، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة وحصن حصين من النار. فعلى من أراد النجاة من النار وغفران الذنوب أن يدخل في هذا الحصن الحصين. وهذه النفحة أيها الأفاضل قال الله عنها: أياما معدودات. وقول ربنا أياما معدودات هذا عرض تشويق، أي إنما هو أيام يعدها الناس عدا. والإنسان كلما تذكر أنها أيام تمضي سريعا ويعدها الناس عدا، وقد لا يدركها الإنسان أبدا بعد عامي هذا، فيفجأه الموت قبل رمضان آخر وقد ملئت بالخيرات التي لا تعوض، نشط وسارع. وإذا أردت أن تعرف حقيقة قلة هذه الأيام المعدودة، انظر إلى طول الدنيا عند أهل الآخرة، فالناس ربهم سيسألهم: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ فيجيبون: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. وقولهم لبثنا يوما هذا في الحقيقة تطويل لهم لمدة الدنيا، وإلا فالمستقر في أنفسهم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، بل أقل من ذلك، كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بل قال الله: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. أي كأن الدنيا كلها 70-80 سنة ساعة تعارف، تعرف على فلان ثم تعرف على فلان كأنه حلم. وذلك كانوا يقولون الدنيا ما مضى منها أحلام وما بقي منها أماني. يجلس الإنسان في لحظة يسرد حياته منذ وعيه الدنيا إلى ساعته، بل أهل القيامة سيقسمون، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فإذا كانت الدنيا والعمر كله ساعة تعارف، فما موقع الأيام المعدودات منها؟ ولذلك كان العارفون أهل التعبد يقولون الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والناس في الآخرة خالدين فيها أبدا، فريق في الجنة وفريق في السعير، والإنسان قد يكسب سعادة الأبد بهذه الأيام المعدودة. فأليس من الحرمان أن يفوت الإنسان أو يفرط في هذه النفحات؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وقال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، رواه الترمذي. ولذلك كان ابن عون رحمه الله الإمام إذا جاء شهر رمضان جاء برمل فألقاه في المسجد، يأتي بالرمل لأن الرمل ناعم، ومساجدهم كانت من الحصبة من الحجارة الصغيرة التي إذا أطال الإنسان المكث عليها تأذى، فيأتي بالرمل الناعم ليتحمل طول الجلوس وطول القيام. قال: جاء برمل فألقاه في المسجد ثم يقول لبنيه: ما تبغون بعد شهر رمضان؟ وكان لا ينام. فعلى الإنسان أن يبذل ما يستطيع. وهذا يجرنا أيها الأفاضل إلى أمر آخر، وهو في الحقيقة إذا كنا في أول الشهر فكيف نستقبله الاستقبال الذي يليق به، لأنه ضيف عزيز وقد حمل لنا الهدايا الكثيرة، فكيف نستقبله استقبالا يليق به حتى نكون فيه من السالمين ومن الغانمين ومن الفائزين ومن المعتقين من النار؟ أول أمر أيها الأفاضل مما يستقبل به هذا الشهر التوبة النصوح وتصفية القلوب. وقد جاءت الإشارة إلى هذا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث النصف من شعبان: في ليلة النصف من شعبان يغفر الله عز وجل لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. فترك هذه الأمور في شعبان إنما هي تهيئة لاستقبال رمضان، الاستقبال الذي يليق به، لأن رمضان عيد يعود بعود السنة، والعيد لا يستقبل بالوسخ إنما يستقبل بالجديد. الأمر الآخر أن يستبشر الإنسان بهذا الشهر ويفرح على بلوغه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه برمضان، قال أنس: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. الأمر الآخر مما يستقبل به هذا الشهر تعلم أحكام الشهر، تعلم أحكام الصيام، وتعلم ما يخدش الصوم وما يؤثر فيه، وتعلم الأمور التي تحفظ على الإنسان الصيام. والعلم أساس العمل، وإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا فقهه في الدين. والحكمة من الصيام ذكرها الله عز وجل بقوله: لعلكم تتقون. والتقوى عرفها العلماء بقولهم: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، والنور من الله هو العلم، فمن عمل في صيامه بمقتضى العلم نال الحكمة منه وهي التقوى. وقد بدأ الله عز وجل آيات الصيام بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم بين الأحكام المتعلقة بشهر رمضان، ثم ختم ذلك بقوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهذا فيه إشارة إلى أن التقوى تحصل بالعلم، وأن من عمل في صيامه بموجب العلم نال الحكمة منه وهي التقوى. والحاجة إلى العلم عظيمة جدا، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم إنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. بل قال قتادة رحمه الله: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. فالعلم هو أساس التقوى. ثم التبريك عند دخوله، يبارك المسلم لأخيه بحلول هذا الشهر. يقول العلماء: لا بأس بالتبريك والتهنئة لدخول شهر رمضان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. قال ابن رجب: قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، ثم إذا ثبت الشهر على الإنسان أن يبيت نية الصيام قبل الفجر، والنية لكل ليلة هي الأفضل. ولكن لو نوى للشهر كله بنية واحدة ولم يقطعها بفطر عن سفر أو مرض فله ذلك. فعن حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والنية محلها القلب، وكل من علم أن غدا من رمضان ويريد صومه فقد نوى صومه. هذا ما يتعلق باستقبال رمضان والتهيئة له. نسأل الله عز وجل يتقبل منا أجمعين، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.